فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا آمنا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
أهلا وسهلا، أرحب بكم وبجميع المستمعين الكرام.
اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم سماحة السيد. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأكارم كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، السؤال والموضوع الذي وصلنا إليه هو التالي: هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد؟ تارة يأتي شخص ونعلم أنه يجهل هذه المسألة، أنه هناك ضرورة في التقليد لأداء الأعمال الشرعية، فهل يجب علينا إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم، وهذا من الأسئلة المهمة. هناك بعض الناس لا يعرف ما هو التقليد، خصوصا هذا الذي يصل إلى مرحلة التكليف، لا يعرف أن يجب عليه أن يقلد مرجع في أعماله وأحكام دينه إلى غير ذلك. هذه مسألة من المسائل الشائعة والابتلائية. فهنا السيد السيستاني على الله مقامه الشريف يقول: نعم يجب إذا سألك. لاحظوا، مرة واحد يقول: ما هو التقليد؟ هل يجب علي أن أقلد أم لا؟ وأنت تعرف وأنت مطلع. نعم، هذا جاهل وسألك واستشارك وأتمنك، فيجب عليك أن ترشد هذا المكلف وتقول: نعم، هذا من الأحكام الثابتة والمهمة، يجب عليك أن تقلد. فإذن الجواب: نعم، يجب عليك بيان وإرشاد الجاهل إذا سأل. وأيضا على الأحوط وجوبا، إذا لم يسأل يجب عليك أنت أن ترشده. كيف؟ أنت مثلا تعرف هذا لا يعرف عن التقليد شيء، ولا في ذهنه يجب عليه أن يقلد مرجع من المراجع أو المرجع الأعلم، ما عنده في ذهنه هسه، إما بحسب بيئته التي يعيش بها، أو هو بعيد من عن هذه الأجواء أو غير ذلك، فهو ما سأل، لم يسأل ولم يقلد. فأنت أيضا يجب عليك على الأحوط طبعا وجوبا أن تجلس معه وتقول له: أخي الكريم، أختي الفاضلة، يجب عليكم التقليد والرجوع إلى المرجع الأعلم في الأحكام الدينية الشرعية من قبيل الصلاة والصوم وغير ذلك. فأيضا حتى إذا هم لم يسألوا يجب عليك طبعا أحوط وجوبي أن تقوم بإرشادهم وتوضيح المسألة لهم.
أحسنتم، شكرا لكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم مستمعين الأفاضل كما نرحب بالسيد. سيدنا، السؤال التالي: كثيرا ما يسألون بأنه أنا مثلا قررت، أنا فحصت وبحثت وقررت ووصلت إلى نتيجة أنه أقلد المرجع الفلاني، فهل هناك صيغة خاصة للتقليد يجب أن أقولها مثلا أو شيء ما شابه؟
أحسنتم، طبعا تقليد المرجع لا يحتاج إلى صيغة معينة أو صيغة خاصة أو لفظ، أصلا لا يحتاج إلى لفظ، وإنما بنيتي أن أعمالي التي أخذها تكون طبق هذا المرجع الأعلم. يعني هو ليس من قبيل العقود أو الإيقاعات أو غير ذلك، يعني ليس من قبيل الزواج مثلا، يحتاج إلى لفظ زوجتك وقبلت. لا، التقليد هو أن تكون أعمالي طبق فتاوى المرجع الأعلم. يعني أنت إذا تسألني تقول مثلا أعمالك طبق أي مرجع، أقول لك المرجع الفلاني، فلا يحتاج أن أقول مثلا بصيغة معينة أو بلفظ. فإذا تقليد المرجع لا يحتاج إلى ألفاظ وإلى صيغة وإلى غير ذلك، وإنما هو أنت تقول هذه أعمالي التي أقوم بها تكون مطابقة لفتاوى المرجع المعين اللي هو أعلم، الذي ثبت عندي هو الأعلم.
نعم، فإذا هي أساسا ليست من العقود أو الإيقاعات، وهي مجرد نية وتوجه في أداء
وتوجه
الأعمال،
أي أن أعمالي طبق فتاوى هذا المرجع.
نعم،
هذه المسألة، يعني المسألة عملية أكثر من أن تكون لفظية.
نعم،
نعم، أنت تسألني من تقلد، أقول المرجع الفلاني، لكن هي المسألة أن تكون هذه أعمالي التي أقوم بها هي موافقة لفتاوى المرجع الذي ثبت عندي هو الأعلم. فالقضية عملية أكثر من أن تكون عملية لفظية.
أحسنت. السؤال التالي سيدنا، لو يعني في بعض الأحيان ممكن أنه المرجع يسكت عن الجواب في بعض المسائل لمصلحة أو لأي موضوع آخر، فلو سكت المرجع عن الجواب فما هو تكليف المقلد؟
أحسنتم. هذا طبعا يكون حاله حال الاحتياط الوجوبي. المرجع إذا لم يفتي بهذه المسألة أو سكت، أحيانا المرجع عنده الفتوى ولكن يرى المصلحة ألا يبوح بهذه الفتوى. هو يرى المصلحة لا يبوح بهذه الفتوى، وأحيانا يفتي بالمسألة لكن على نحو الاحتياط الوجوبي. فنقول في هذه الحالات الثلاثة، إما المرجع ما عنده فتوى لا زال هو لم يفتي بهذه المسألة، وإما هو عنده الفتوى ولكن سكت عنها لم ينطق بها، وإما قال احتياط وجوبي. في هذه الحالات الثلاثة نقول هنا ترجع بها إلى الغير، إلى مرجع ثاني أدون منه لكن يكون الأعلم من غير هذا المرجع. الأعلم فالأعلم، فإذن هو الأعلم ولكن لم يفتي، فأرجع إلى مرجع ثاني أدون من هذا المرجع بالأعلمية.
أحسنت.
طبعا أراعي جانب الأعلمية. نعم،
أحسنتم، بارك الله بكم. والسؤال التالي، هل التقليد يختص ببعض الأعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها، أم أنه يعم كل مناحي الحياة؟
أحسنتم. هذا طبعا من التساؤلات المهمة والمفيدة في الواقع والابتلائية. البعض يصور أن المرجع هو فقط في قضية حلال وحرام، صح الصلاة والصوم وإلى آخره. لا، وإنما في الواقع كما في الفتوى يجب عليه أن يرجع إلى المرجع في كل الأمور. هنا يرجع في حكم إلى المرجع في كل المسائل، سواء كانت الصلاة والصوم أو غير ذلك. هو اتخذه مرجع، أي يرجع له بالأعمال سواء كانت سياسية أو كانت اقتصادية أو غير ذلك، فهو خبير ومرجع في هذه الأمور. نعم، هو المرجع ربما يقول يحيله إلى أهل الخبرة ذاك شيء آخر، ولكن إذا المرجع أعطى فتاوى في المجال السياسي في المجال العسكري، فيجب ماذا؟ على هذا المقلد وهذا المكلف أن يقوم باتباعه. لا يقول لا أنا فقط أتبع المرجع فقط في مسائل الصلاة والصيام والحج وإلى غير ذلك. نقول لا، أنت يجب عليك أن تتبع المرجع وتقلد المرجع في كل الأحكام التي أفتى بها وأباح بها.
أحسنتم. والسؤال الأخير: إذا لم يعلم المقلد رأي مرجعه في مسألة ما، فهل يحق العمل له بفتوى الغير فيها؟
أحسنتم. هذا من الأسئلة المهمة في الواقع والمفيدة. أحيانا هذا المكلف أو هذا المقلد لم يصل إلى مرجعه الأعلم ويحصل الفتوى من مرجعه الأعلم لأسباب معينة، فهو غير ما عنده طريق أن يصل إلى أن يعرف الفتوى من مرجعه الأعلم الذي ثبت عنده الأعلم. فنقول في هذه الحالة يجوز لك أن ترجع إلى غيره مع مراعاة الأعلمية، أي ترجع إلى غيره وأن يكون هو الأعلم بعد ذاك المرجع. وأيضا كما نجد هنا يمكنه العمل بالاحتياط، يعني إذا هذه الفتوى فيها احتياط فيعمل. يعني أضرب مثال: إذا كان ما وصل يريد يعرف هل يصلي قصر أم يصلي تمام، فما عنده طريق أن يصل إلى مرجعه حتى يعرف الفتوى، فتوى من مرجعه الأعلم هل يصلي قصر أم تمام، فماذا؟ يقلد غيره. فإذا هذا الغير قال هنا، طبعا غير الأعلم في الأعلم، نعم، يعني الأدون منه في الأعلمية، قال له أن تصلي قصر مثلا، فله أن يرجع. وفي نفس الوقت يمكنه حتى يبرئ ذمته، لأنه هذا غير أعلم، ذاك أعلم منه،
نعم،
فيمكنه أن يحتاط، يصلي قصر وفي نفس الوقت يصلي تمام فاحتاطه. ليش احتاط؟ يقول أنا حتى المرجع الذي أنا قلدته ولم يكن لي سبيل أن أخذ منه الفتوى، فهو إما أن يحكم بالقصر وإما يحكم بالاحتياط، فأنا أصبت ما أراده المرجع الذي أنا أقلده. فإذا يجوز له الرجوع، ولكن في نفس الوقت يمكنه، ليس واجب، يمكنه أن يعمل بالاحتياط.
أحسنت. طيب، الله أنفاسكم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين سماحة السيد، شكرا لكم. وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وشكرا لكم، نسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
باسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح
وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. قضى مع ابنته شيماء شوطا قاسيا من التحقيق والتعذيب على يد جلاوزة أمن السلطة الصدامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. فجر اليوم التالي استأنف النقيب مع أبي عادل وابنته شيماء جولة جديدة، وقد أبقياهما كما كانا في غرفة التحقيق موثقين. كان ليلا طويلا لم يشعرا به، لأن سواد غرفة التحقيق كان قد سبقه إليها، إذ أطفئت فيها الأنوار عصر ذلك النهار، ونادى أبو عادل ابنته من صميم الظلمات هامسا بصوته المتهدج:
شيماء حبيبتي، ما أحوالك؟
فأنت متأوهة بهمس خشعت له العتوم:
أبي، جسمي يرتعد بردا وهلعا، سترتني الظلمة، وغدا تفضحني أنوار النهار، أكلوني اليوم بعيونهم، وغدا سيلتهمونني بأشداقهم ويمزقونني بأنيابهم ومخالبهم. أبي، أنا في مهب الذئاب، من لي سوى الله وسواك؟
كانت شيماء تسبح في أوجاع جسدها وروحها متأرجحة بمعصميها، وقد تدلى رأسها على عنقها وتثنت ركبتاها. وكان أبو عادل متهالكا متأطئ الرأس، لا تكاد ساقاه تحملان جسده، يلهث وكأنه في أنفاسه الأخيرة. تمتم النقيب فلاح ما إن جلس إلى مكتبه بعدما احتسى كأسا وأشعل سيجارة:
هذه هي المرة الأخيرة، كيف أختم هذا الملف؟ أبي نقطة واحدة على السطر؟ لا، سأضع نقطتين وأختم.
ثم دوى صوته بنبراته الغامضة:
أي جماد أنتما؟ ماذا أفعل بكما حتى ترضخا؟ رفضتما كل ما طلبته منكما، لا اعترافات، لا وثائق، لا تسليم أحمد، لا أسماء أصدقائه، لا تعاون معنا، وفوق هذا أو تلك ابنتك هي الأخرى يا عبد الرزاق من الحزب العميل. إذن
خلال تلك العبارات فتحت شيماء عينيها وهي تسمع همهمات عناصر المخابرات من حولها، فانتفضت واقفة تحاول بروحها وأنفاسها ستر أوصالها. لم ترى غير تلك العيون الجامحة بالنظرات ذات المغزى المتوحش، فجمدت ما استطاعت وأغمضت عينيها خجلا من أن ترى ما كان يرى من حقيقة الفتاة الموثقة البائسة. تلك اللحظة رأى الأب المفجوع ما لا يرى، فرفع رأسه نحو السماء صارخا، فجمد كل من في الغرفة كالأصنام في أماكنهم، حتى النقيب ذو العينين الحمراوين الذي تعتع به السكر جمد وانتصب واقفا.
إلهي، هل هذا يرضيك؟ إلهي،
وأطال نداءه إلهي حتى كأنه هز بصداه أرجاء المبنى، واختلط الصدى بهزيم الرعد المدوي الذي كان برقه اللامع يخترق نوافذ المكان فيضيء تلك اللحظات. صمت الصوت الداوي بنداء إلهي وضاع صداه ولم يعد يتكرر. مات السيد عبد الرزاق حسين الموسوي، مات الموقوف في مديرية المخابرات على ذمة التحقيق، أسلم الروح المعذبة، أغمض عينيه على صورة ابنته البائسة، رجعت روحه إلى ربها وهي تنوء مثله تحت عبء الشكوى. أما شيماء فقد عصفت بها اللحظات الحاسمة واقتلعتها الخواطر السوداء، فهامت على وجهها ذاهبة بعيدا في إغماضة عينيها الهالعتين من النور، لعلها تحظى بقبر في أقاصي الحكاية يطوي أشلاءها بحنان ورفق. لقد حولها الكابوس إلى مجرد كتلة منهارة جامدة باردة بلا حول ولا قدرة، كتلة من اللحم والدم تقض خاطرها مشاعر الحيرة والذهول والخيبة والغضب مما ساقتها إليه الأقدار السود التي سطرتها اليد الخارجة على الله. تقدم من شيماء عنصران ففكا وثاقها وابتعدا عنها، تهالكت شيماء وسقطت أرضا وجمعت أوصال جسدها الخائرة إلى بعضها بعضا مثلما يفعل الجبين في بطن أمه، وراحت تحدق إلى أخمص قدميها الحافيتين وتشهق بالبكاء في صمت مطبق. أمسكاها كل من كتف فلم تلتفت إليهما، أخذا يجرانها جرا حثيثا فيما تدلت يداها الداميتان من خبطها للسلاسل، وكان وجهها يكاد يلامس الأرض وهنا وحياء. رفعت رأسها للحظة وحدقت إلى أبيها الذي كان لم يزل موثقا إلى الجدار، وقد تدلى رأسه إلى الأمام وجمد، فشيعته بنظرة أخيرة وأسرت له في نفسها بينما أفاضت له عينيها بدموع لاهبة:
لما سبقتني يا أبي؟ انتظرني رويدك، أحس أنني قادمة إليك أسرع مما أتخيل.
خرجا بها من غرفة التحقيق واتجها بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين، حدقت فيما حولها تأكدت أنها صالة الإعدامات فتمتمت بأسى:
الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح، بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي.
۶
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من حياة الإمام الجواد عليه السلام. أيها الإخوة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. الإمام الجواد عليه السلام لقب بالمنتجب والجواد والمرتضى والمختار والمتوكل والزكي والتقي والعالم الرباني. في فضائله عليه السلام قال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول صفحة 239: وإن كان صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر. وقال صبط بن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 358: وكان على منهاج أبيه الرضا في العلم والتقى والزهد والجود. وفي الفصول المهمة صفحة 265 قال ابن الصباغ المالكي: وأما مناقبه فما اتسعت حلبات مجالها ولم تدت أوقات آجالها، بل قضت الأقدار الإلهية بقلة بقائه في الدنيا بحكمها وأسجالها، فقل في الدنيا مقامه وعجل القدوم عليه لزيارته حمامه، فلم تطل بها مدته ولم تدت فيها أيامه، غير أن الله تعالى خصه بمنقبة متألقة بارقة أنوارها مرتفعة في معارج التفصيل قيمة أقدارها، بادية لأبصار ذوي البصائر، بينة منارها، هادية لعقول أهل المعرفة آية آثارها. وقال الشيخ محمد الشيخاني في الصراط السوي صفحة 200: وكان محمد الجواد جليل القدر عظيم المنزلة، قالوا إن كراماته ومكاشفاته كثيرة لا تحملها الدفاتر. ومن كمال علمه أنه غلب في طفولته قاضي المأمون وهو يحيى بن أكثم. وأما ابن حجر فقد قال في كتابه الصواعق المحرقة صفحة 123 في شأن الإمام الجواد عليه السلام: أجلهم، يعني أجل أولاد الإمام الرضا عليه السلام محمد الجواد، لكنه لم تطل حياته. بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام، أشخص المأمون أبا جعفر محمداً الجواد عليه السلام إلى بغداد، وزوجه بابنته أم الفضل، ثم رجع عليه السلام إلى المدينة وهي معه فأقام بها. وكانت أم الفضل تحسد سمانة أم علي الهادي عليه السلام زوجة الإمام الجواد سلام الله عليه، فكتبت إلى أبيها المأمون تشكو إليه. وفي سنة 218 هجري هلك المأمون، فبويع المعتصم الذي انصرف إلى بغداد، فجعل يتربص بالإمام الجواد عليه السلام. وكان المعتصم هذا يعلم بانحراف أم الفضل عنه وشدة بغضها للإمام، فكتب إلى محمد بن عبد الملك الزيات أن ينفذ إليه محمدا الجواد عليه السلام وزوجته أم الفضل بنت المأمون، ففعل. ويروى أنه عليه السلام لما خرج من المدينة المنورة خرج حاجا، وابنه علي الهادي عليه السلام صغير، فخلفه هناك وسلم إليه المواريث، ونص عليه بمشهد ثقاته وأصحابه وانصرف إلى العراق، فورد بغداد لليلتين بقية من المحرم 220. قال المسعودي في كتابه إثبات الوصية صفحة 219: لما انصرف أبو جعفر الجواد إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان الحيلة في قتله. فقال جعفر لأخته أم الفضل في ذلك بعد أن وقف على انحرافها عنه وعدم رزقها ولدا منه، فأجابته وجعلوا سما في شيء من عنب رازقي، وكان يعجبه العنب الرازقي، فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي، فقال لها: ما بكاؤك؟ والله ليضربنك الله بفقر لا ينجي وبلاء لا ينستر. وقال الطبري الإمامي في دلائل الإمامة صفحة 209: وكان سبب وفاته أن أم الفضل بنت المأمون لما تسرى ورزقه الله الولد من غيرها انحرفت عنه وسمته في عنب، وكان 19 حبة، وكان يحبه، ولما أكله بكت، فقال: لم تبكين؟ ليضربنك الله بفقر لا يجبر وبلاء لا يستر، فبليت. أما ابن الصباغ المالكي فقد قال في كتابه الفصول المهمة في معرفة الأئمة صفحة 1476، ودخلت امرأته أم الفضل إلى قصر المعتصم، أي بعد أن قتلت زوجها الإمام الجواد عليه السلام، فجعلت مع الحرم، وكان له من العمر، أي عند شهادته عليه السلام، 25 سنة وأشهر، وكانت مدة إمامته 17 سنة، أولها في بقية ملك المأمون، وآخرها في ملك المعتصم، ويقال إنه مات مسموما. وذهب إلى ذلك الشبلنجي أيضا في كتابه نور الأبصار صفحة 191، لكن ابن شهراشوب ذكر في كتابه مناقب آل أبي طالب الجزء الرابع صفحة 382 أن وفاة الإمام الجواد عليه السلام كانت بشراب حماض الأترنج الذي بعثه المعتصم إليه على يدي أحد عبيده واسمه أشناس، فلعن الله الظالمين لآل النبي، ولعن الله قتلة الأنبياء والأوصياء والأولياء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
عبادي لعزء الجواد لفقده نمعا للرضا والله تأذى فؤادي لعزء الجواد أبو الهادي ظل الكيل جريح بلسم يظل فؤادي برزء الجوادي تأذى فؤادي برزء الجوادي تأذى فؤادي برزء الجوادي لفقده نمعا للرضا والله تأذى فؤادي برزء الجوادي دمع هتفنا ويبقى شرفنا ويبقى شرفنا بدمع هتفنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في